الآلة الثالثة والأخيرة من علامات الحقيقة والمجاز
الاضطراب. عرف الاضطراب بأنه شيوع اللفظ في المعنى بحسب المقامات بحيث لا يختص استعماله في مقام دون مقام آخر. الاضطراب هو شيوع اللفظ في المعنى بحسب المقامات على ما سيأتي بيانه، ولا يختص استعماله بمقام دون مقام. كلفظ الإنسان، فإن لفظ الإنسان مما يشيع استعمال ذلك اللفظ في معناه فلا يختص بمقام دون مقام، فيصح أن نقول نام الإنسان، هذا إطلاق صحيح، ويصح أن أقول جاء الإنسان، ويصح أن أقول أكل الإنسان، ويصح أن أقول قرأ الإنسان، وهكذا، بخلاف استعمال لفظ رقبة الجاس، فإنه يصح في حالة لا يصح في حالات أخرى. فيصح أن أقول أعتق رقبة، لاحظ استعمل لفظ رقبة الذات، وهو يصح في مقام دون مقامات أخرى. لذلك يصح أن أقول أعتق رقبة، ولا يصح أن أقول جاء الرقبة ونام الرقبة وأكل الرقبة، هذا إطلاق غير صحيح واستعمال غريب. فعلى كل حال إذا أطلق اللفظ وشاع استعمالاته في المقامات المختلفة للمعنى دل واضطرد دل ذلك على أن ذلك اللفظ موضوع حقيقة لذلك المعنى. فالنتيجة أن لفظ الإنسان موضوع حقيقة لهذه الذات بدليل أنه يشيع ويطلق استعمالها في مقامات متعددة، مقام النوم، مقام اليقظة، مقام الأكل، مقام القراءة ونحو ذلك، بخلاف الرقبة فنجد أنها تستعمل في حال دون حال آخر. هذا ملخص علامية التبادر. إذن الاضطراد يتوقف وملاكه هو شيوع اللفظ في المعنى بحسب المقامات، متى ما شاع اللفظ في معنى بحسب المقامات واختلاف المقامات، معناه أن اللفظ مختلف في المعنى ويكون ذلك اللفظ موضوع حقيقة بذلك المعنى. هذا ملخص علامية الاضطراد. لكن أشكل انتبه إلى الإشكال، أشكل على علامية الاضطراد بإشكاله أن حاصل علامية الاضطراد مبنية على صحة استعمال اللفظ وشيوع اللفظ وين؟ في مقامات متعددة. يعني إذا كان العلة لتمامية علامية الاضطراد هو شيوع اللفظ في المعنى واستعماله في مقامات، ومن المعلوم متى ما وجدت العلة وجد المعلوم، فإذا كان معرفة المعنى الحقيقي يتوقف على اضطراده وشيوعه في المقامات المتعددة، متى ما شاع لفظ واتخذ لفظ في مقامات متعددة استلزم ذلك أن يكون ذلك اللفظ شنو؟ موضوع المعنى الحقيقي. واضح له لا؟ يعني إذا كانت العلة للحقيقة ما هو؟ هو شيوع اللفظ واضطراده في مقامات، إذن حدث المقام علة ومعلول، أما العلة فهو الشيوع والاضطراد، وأما معلولها شنو؟ أن هذا اللفظ موضوع ذلك المعنى. ومن المعلوم أن المعلول لا يتخلف عن العلة، فإذا هل نقول أن المناط في كون ذلك اللفظ موضوع حقيقة من معنى هو شيوع والتنادل في المعنى بحسب المقامات؟ لا، نقول نعم. يقول إذا قلت نعم يلزم من ذلك إشكال. ما هو الإشكال؟ أننا نجد أن المعنى المجازي في بعض حالاته أيضا مضطرد، هناك بعض المجازات أيضا مضطردة. من هذه المجازات استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنه يصح استعماله أيضا في مقامات متعددة. فلو كان المناط في جعل تلك العلامة أي علامة الاضطراب هو الشيوع وصحة الاستعمال في المقامات، إذن متى ما تحقق هذا المناط وهو صحة الشيوع في مقامات، لازم أن يكون ذلك اللفظ شنو؟ حقيقة في معنى أنما نجد أن هناك مجازات هناك مجازات أيضا يبقى فيها اللفظ المعنى كاستعمال لفظ الأسد بالرجل الشجاع فإنه من لا يصح أن يستعمل في مقامات متعددة فإذا كان ملاك الإطراد والشيوع والشيوع والإطراد كاشف عن ماذا عن أن اللفظ موضوع حقيقة للموضوع للمعنى الحقيقي يلزم أن يكون بعض المجازات أيضا حقيقة وهذا تفترض أنها شنو مجاز كيف نفترض أنها مجاز هي حقيقة هذا خلاف الباب واضح الإشكال مو واضح الإشكال يرتدي على أن ملاك قاعدة الإطراد أو علامية الإطراد هو الشيوع ما تحقق الشيوع والإطراد في المقامات تحقق شنو أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بينما نجد أن بعض المجازات أيضا هناك إطراد وشيوع استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فإنه أيضا يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع في مقامات متعددة أيضا يطرد ويشيع مثل هذا الاستعمال فيلزم من ذلك أن يكون لفظ الأسد أيضا موضوع حقيقة إنه للرجل الشجاع وهذا خلاف الفاظ لأننا افترضنا أنه شنو هذا مجاز نجيب عن ذلك الإشكال أن الإضطراد تارة ينشئ بسبب شخص العلاقة وتارة الإضطراد ينشئ من نوع العلاقة بالتقريب إن الإضطراد الذي يكون علامة الحقيقة ممكن الإضطراد علامة على الحقيقة وأمارة على الحقيقة فيما لو كان منشأ الإضطراد هو نوع العلاقة بين من وبين من بين المستعمل فيه وبين المستعمل يعني نوع العلاقة أما إذا كان منشأ العلاقة بين المستعمل فيه هو شخص العلاقة فلا يتحقق الاضطراد المفيد إلى المعنى الحقيقي بالتحديد أننا نجد أن منشأ هذا الاضطراد الاضطراد المعنى المجازي اضطراد لفظ الأسد في الحيوان المفترس لم ينشأ من نوع العلاقة ينشأ من شخص العلاقة أقصد شخص العلاقة شنو المستعمل فيه هو الرجل الشجاع بتقريب أننا لا يصح أن نستعمل لفظ العصفور الشجاع أو لفظ الأسد وين في العصفور الشجاع إذا ما الذي صح أن يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع شخص المستعمل فيه من وصف الشخص المستعمل فيه الإنسان واضح إذا إن أبرد وشاع هذا اللفظ لفظ الرجل الشجاع لفظ الأسد في الرجل الشجاع ما هو سبب ذلك الإطراد شخص العلاقة أقصد منه شخص العلاقة المستعمل فيه وهو الإنسان بدليل أنه لو كان الصح يعني أنه أقصد الشجاعة مو الرجل لا أقصد النوع الشجاعة والشخص من هو الرجل الذي سبب ذلك الإطراد والشيوع وليس نوع العلاقة بين ذلك اللفظ والمستعمل فيه وإنما الذي سبب ذلك الشيوع هو شخص العلاقة وهو خصوص الرجل الشجاع لذلك اضطرد الرجل الشجاع في عند استعمال لفظ الأسد بخلاف أننا لا يصح أن يضطرد وأن نقول العصفور الشجاع لا يصح أن نطلق لفظ الأسد على من؟ على العصفور الشجاع حتى وإن كان شجاعا إذن الذي سبب صحة إطلاق اللفظ هو لفظ الأسد على الرجل الشجاع ليس نوع العلاقة وهو الشجاعة الذي صححها من مولانا شخص العلاقة وهو من الرجل أقصد أو الإنسان إذن وبعد دليل آخر على أننا نقول إن الاضطراد يكون علامة على الحقيقة حيث نلاحظ نوع العلاقة لا شخص العلاقة بالتقريب أنه يمكن استعمال لفظ العالم في كل ذات لها قابلية الإدراك وهذا الاستعمال حقيقي فيصح أن نقول على زيد وعلى بكر وعلى عمر وعلى سعد وعلى غيرهما وعلى غيرهم نقول أنه عالم فيما لو استطعت تلك الذات أي ذات ذات بكر وزيد ونحو ذلك دينا بالإدراك فإذا صحة إطلاق لفظ العالم على هذه الذوات، ولا تختص بمقام دون مقام، انما نشأت من نوع العلاقة. ما هي نوع العلاقة؟ العالمية. وأن هذه الحق مما يصح أن تكون مدركة. هذا ما ذكره المسلم، ثم نذكر بعض الإشكالات على الاضطراب وعلى العدم. هذه العلامة الثالثة الاضطراب، فإن الاضطراب علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراب علامة على المجاز. قلنا عرف الاضطراب لأنه شيوع اللفظ في المعنى، شيوع اللفظ في المعنى بحسب المقامات، ولا يختص بمقام دون مقام. كشيوع لفظ الإنسان فإنه لا يختص بمقام دون مقام، فيصح أن نقول نام الإنسان واستيقظ الإنسان وأكل الإنسان وقرأ الإنسان، فصح استعماله في عدة مقامات، بخلاف استعمال الرقبة الذات فإنه يصح في مقام دون مقامات. فيصح أن أقول أحفظ رقبة، لكن لا يصح أن أقول نام رقبة، جاء رقبة. إذن لم يكن لفظ الرقبة مطردا في معناه، منه معناه هو الذات. فهذا يدل على أن استعمال الرقبة في الإنسان ليس استعمالا حقيقيا بل مجازيا، لأنه غير مطرد. معنى الاضطراد هو شنو؟ شيوع اللفظ في المعنى بما قلنا بحسب المقامات. ثم أنه قد ذكر، الذي ذكره هو السيد المرتفع في كتاب الذريعة، وكذلك المحقق أبو القاسم القمي في كتاب القوانين، والمحقق أبو الفصول. ثم أنه ذكر الاضطراد، أي الاضطراد علامة على الحقيقة، وعدمه أنه عدم الاضطراد علامة للحقيقة والمجاز. هذا يسمى العطف على طريقة اللف والنشر المرتب، طريقة العطف على طريقة اللف والنشر المرتب. فيشرح كل عبارة، أن الاضطراد علامة للحقيقة وعدمه علامة على المجاز. لاحظ طريقة اللف والنشر المرتب. أيضا شنو؟ أيضا كما أن التبادر علامة على الحقيقة، وكما أن صحة الحال علامة على الحقيقة، وصحة السلب علامة شنو؟ على المجاز. فإن الاضطراد هو علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة على المجاز. ولعله، هذا وعله هذا إشارة إلى توهم ودفع التوهم. حاصل التوهم أنه لو كان الاضطراد سلام على الحقيقة الذي هو شيوع اللفظ في معناه، لازم أن تكون بعض المجازات أيضا حقيقة. استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فإنه مما يصح استعماله في عدة مقامات، ولو كان مناط الاضطراد هو صحة استعمال اللفظ في أكثر من مقام وشيوع اللفظ في مقامات متعددة، لنجم تحول بعض المجازات إلى حقيقة، وهذا خلاف الفار. أجاب عن ذلك المصنف إن الاضطراد الذي يكون علامة على الحقيقة بملاحظة نوع العلاقة، لا بملاحظة شخص العلاقة، فإن الاضطراد الذي يكون بملاحظة شخص العلاقة لا يكون من الاضطراد الذي به نريد أن نثبت الحقيقة. إن الذي نريد أن نثبت في الحقيقة هو الاضطراد بملاحظة من؟ ملاحظة نوع العلاقة. ولعله، أي ولعل عدم الاضطراد بملاحظة نوع العلاقة المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد أحد استعمال اللفظ معها، أي مع نوع العلاقة، وإلا فبملاحظة، يعني ايش تكون العبارة؟ إن الاضطراد الذي يكون علامة على الحقيقة إذا لوحظت نوع العلاقة، أما إذا لوحظ الشخص العلاقة فلا يكون ذلك من الاضطراد الذي به نريد أن نثبت الحقيقة، وإلا فبملاحظة خصوص، خصوص يعني الشخص، ما يصح معه الاستعمال وهو شخص العلاقة. فالمحتاج مضطرد حقيقة، واضح مولانا؟ من التلحف حاصل الدفع، حاصل الدفع انه لو كان المنام بالاضطراد هو شخص العلاقة صح اضطراد لفظ الاسد على من؟ على الاصدور الشجاع، وهو لا يصح. فالدليل على انه انما اضطرد بملاحظة المستعمل فيه وهو الانسان. زيادة قيده هذا الذي أزاده وصاحب الفصول، التفت إلى كلامه صاحب الفصول. قبل صاحب الفصول ماذا عرفنا الاضطراد؟ قال كمل بهذه الدقيقة. ماذا عرفنا الاضطراد؟ مغروف بغمة، هو شيوع الأحكام في المعنى بحسب المقامات ولا يختص بمقام دون مقام. ممتاز. صاحب الفصول قال تعريف الاضطراد بهذا المعنى راح يستلزم شنو؟ راح يستلزم دخول بعض المجازات التي ذكرناها. فحتى نمنع دخول بعض المجازات لابد لنا من اضافه قيد الى التعريف، ليكون الاضطراد هو شنو مولانا؟ علامه الحقيقه، لكن بشرط ان نعيده بلا تاويل. يعني الاضطراد بلا تاويل، الاضطراد على نحو الحقيقه. ليش قيته؟ لأن المجاز ليس على الحقيقة. حتى نخلص من هذا القيد، نخلص الاضطراب الذي يتحقق في بعض المعاني المجازية. واضح؟ عندما زاد صاحب الفصول هذا القيد لإخراج اضطراب بعض المعاني المجازية، حيث أن المعاني المجازية ليست حقيقة، فضفت يا عبارة على نحو الحقيقة، لأن المجاز يفتقر ويحتاج إلنا التأويل، فضفت يا عبارة من غير التأويل. فإضافة من غير تأويل وإضافة الحقيقة حتى أخرج من أخرج المعاني المجازية، فإنها لا يضطرد إلا بمن؟ إلا بتأويل، وهي ليست على نحو الحقيقة. هذا الذي دعا صاحب الفصول إلى إضافة قيد على نحو الحقيقة وإضافة قيد على نحو التأويل حتى يخرج الاضطراد الحاصل في المعاني المجازية. احنا خرجنا، احنا قلنا ليش ما نحتاج هذا الروح؟ انما نقول صحيح الاضطراد على ما حقق، بس تزيد به نوع العلاقة، فبعد ما يحتاج تزيد هذا القيد. واضح؟ هو احنا عالجناه بعلاج، هو اكو اضطراد في المعاني المجازية لو ما اكو بالحقيقة. احنا بمن عالجنا الاضطراد في المعاني المجازية؟ احسنتم، انه قيدنا انه يجب ان يكون الاضطراد فينا برحاب من؟ نوع العلاقة، بشخص العلاقة، وتخلصنا من هذا الإشكال. كما صاحب الفصول لماذا تخلص من الإشكال؟ أنه أضاف وقيد الإطراطين على أن يكون على نحو الحقيقة أو غير التأويل. نسأل، هذا التقييد صحيح لو مو صحيح؟ أين هذا؟ هل يمكن أن نقيد الإطراط الذي نريد؟ ماذا نثبت في الإطراط بالمناسبة؟ إحنا ماذا نريد أن نثبت في الإطراط؟ على ماذا يتوقف الإطراط؟ من اللي على اي شيء يتوقف الاضطراد؟ يتوقف بل يعني ان اثبات النهار، يعني اثبات علامية الحقيقة، وان اللفظ موضوع الحقيقة انما نريد ان نثبته فينا في الاضطراد. اذا في الاضطراد ماذا نريد ان نثبت؟ الحقيقة، ان هذا اللفظ موضوع حقيقة لذلك المعنى. نقول ان اضافة هذا القيد، بس بارك مني، اضافة هذا القيد مما يستلزم الدعوة. لو ضفت يا صاحب الفصول هذا القيد الى الاضطراد بلزم الجواب. لماذا يلزم الجواب؟ يلزم الجواب لانه لو ان الاضطراد مقيد دينا على وجه الحقيقة، فمعناه انه الاضطراد يتوقف على المعنى الحقيقي، لانه يفترض انه لا اضطراد ما لم يكن شنو؟ ما لم يكن حقيقة. والمفروض نحن نريد ان نثبت الاضطراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. يلزم ان يكون الاضطراد، والا كيف انه يضطرد؟ يعني لا يمكن ان يدري الشخص الاضطراد والمفروض ماذا قيدته؟ لانه الحقيقة ما لم يكن عالما دينا بالمعنى الحقيقي. لا، المعنى الحقيقي مو بس الوضع،
والمعنى الحقيقي، واضح؟ فإذا الاضطراد راح يتوقف على ماذا؟ على العلم بالمعنى الحقيقي. المفروض نحن ماذا نريد أن نثبت من الاضطراد؟ المعنى الحقيقي. فيلزم أن يكون الاضطراد إذا قيدنا، لأن المقيد يستقر إلنا إلى قيد، والمقيد ماذا يحتاج إلى قيد، والعلة بين المقيد والقيد في العلاقة بيننا بين العلة والمعلول. فإذا قيد دائما يكون علة للمقيد، هذا قانون. لذلك قيل أن المشروط عدم عند عدم شرطي، لأن المشروط ينتفي بالتزام اتفاق شرطه وقيده. لا أقول له ما تعلمون. إذن إذا كان الإضطراد متوقفا على قيد وهو الحقيقة، مقيد على نحو الحقيقة، للزم لا يمكن إزالة الإضطراد إلا بعد العلم ديما بالمعنى الحقيقي. والمفروض نحن نريد أن نثبت الإضطراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. فيلزم أن يكون الإضطراد متوقف على العلم بالمعنى الحقيقي، والمفروض أن العلم بالحقيقي مما يتوقف حسب الفرق من الإضطراد. فيلزم أن يكون الإضطراد متوقفا على العلم بالحقيقي لأنه قيدنا به، ويلزم أننا نريد أن نثبت بالإضطراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. وهذا مما يلزم الجواب، وهو توقف الشيء على نفسه. إن قلت أنه يمكن التفصي أنه يكون حال حال من؟ حال التبادر، فإنما يتوقف عليه أن الإضطراد هو المعلوم بالإجمال أو العلم بالوضع الإجمالي، وما يتوقف على الإضطراد ما هو؟ العلم التفصيلي. فرفعنا الدور لو ما رفعنا، هذا المتوهم يقول صارت مغايرة لو ما صار. احنا شلون تخلصنا من الإشباع في التبادر؟ ذكرون إشباع مغايرة بين ما يتوقف عليه التبادر وما يتوقف على التبادر. هذا المتوهم ماذا قال؟ قال بدك تتخلص من إشكال أن الإضطراب سيتوقف على المعنى الحقيقي، وبه ماذا نريد أن نثبت؟ بما ذكرنا بالإسلامين بالإسلام أن ما يتوقف عليه الإضطراب هو العلم الإجمالي، وما يتوقف على الإضطراب من العلم التفصيلي. فأصبحت مغايرة. هذا التوهم، هذا الدفع صحيح لو مو صحيح؟ نقدر نتفصل من هذا الإشكال لو ما نقدر؟ ما نقدر نتفصل. يعني إن رد الإشكال الذي ورد في التبادر لا يمكن أن يتأسى هنا. لماذا؟ لأنه ما دام قيد الإضطراب بالمعنى الحقيقي لابد أن يكون عالما تفصيليا بالمعنى الحقيقي. يا الله يطرد عده، لأنه قيد الإضطراب بالمعنى الحقيقي، فلا يطرد عنده النفوذ ما لم يكن عالما تفصيليا. لأن إذا كان عالما إجمالا كيف يعرف أن هذا الإضطراب إنما وقع بينا بالمعنى الحقيقي؟ فما لم يكن عالما تفصيلا بالمعنى الحقيقي لا يفترض عنده اللفظ. فبالنتيجة إن المعلوم بالإجمال الذي يتوقف على الإضطراب لا يكون علما إجماليا، بل لابد أن يكون شنو؟ علما تفصيليا. فبالنتيجة إن المتوقف عليه نفس المتوقف. وزيادة حيدي وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. ليش قال أو؟ ليش أو؟ طب ليش ما خلى قيد واحد؟ ليش قال؟ لا هو كلاهما يريد العفو، صاحب الفصول الفعلة يقول انت ليش ما قيد بقيد واحد؟ لا يقول من غير التأويل، لو يقول على وجه الحقيقة. يعني انت لازم نقول يا صاحب الفصول، انت قيدت الإضطراب بماذا؟ لا تقيده من غير تأويل، لا تقيده على نحو الحقيقة. ليش الإضطراب؟ إشارة إلى وجود الخلاف بين السكاكي وبين المشهور. بلا أو من غير التأويل إشارة إلى مثل السكاكي، من غير التأويل إشارة إلى مثل السكاكي، وعلى وجه الحقيقة إشارة إلى مذهب المشهور. وزيادة قليل من غير تأويل بناء على مثل التكافي أو على وجه الحقيقة. وإن كان صحيح نحن نسلم هاي وصيه وإن وصيه وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراب كذلك شنو كذلك كذلك أي إذا قيد من غير تأويل كذلك إذا قيد على نحو الحقيقة بالحقيقة. يعني شو يريد يقول بهاي العبارة؟ نحن نسلم بما ذكره منه صاحب الفصول أنه لو قيد الاضطراب بماذا من غير التأويل لو قيد الاضطراب على نحو الحقيقة بلا إشكال سيكون هذا الاضطراب فعلا على ماذا على المعنى الحقيقي. لكن يلزم منه نخرج المجازات لما نخرج المجازات نخرج الاضطرابات التي تكون في المفهوم أو ما نخرج الاضطراب الذي يكون في المجاز لو قيدت على نحو الحقيقي يخرج. لكن إذا خرج يلزم منه شنو يلزم منه الجواب. فشلون يقولون يعبرون عن هذا الذي يتخلص من الرمحاء بمن النار يتخلص من حر الرمل وحر الصحراء بمن بالنار بالحرارة الأشد. فصحيح أنت إذا قيدت شوي التبت إذا هذه ذكرت صحيح إذا قيدت على نحو الحقيقة أن الاضطراب يجب أن يكون الاضطراب على نحو الحقيقة ومن غير التأويل. صحيح راح تخرج الاضطرابات التي تكون المعاني المجازية لكن سيلزم منه الجواب إلا أنه يعني إلا أن الاضطراب حينئذ شنو حينئذ حين تقييده من غير تأويل أو تقييدا على وجه الحقيقة لا يكون علامة لها أي الحقيقة إلا على وجه دائر يعني إلا على نحو الدور. طبعا حتى تفهم الدور إذا تحب السجلة حتى يكون عندك واضح إذا تحب السجلة ليش إذا قيدنا الإضطراب بما ذكره صاحب الفصول يحزن منه الدور كيف. طبعا الدور هو توقف الشيء شنو قلنا نحن بينكم شنو توقف الشيء أما توقف الاضطراد على معرفة أما توقف الاضطراد على معرفة المعنى الحقيقي فلأنه لا يعلم فلأنه هذا تعليل فلأنه لا يعلم كون الاضطراد على وجه الحقيقة لأنه لا يعلم كون الاضطراب على وجه الحقيقة إلا بعد معرفة المعنى الحقيقي. فشلون تعرف الاضطراب على وجه الحقيقة ما لم تكن عارفة ديما بالمعنى الحقيقي دي. فيكون الاضطراب بنحو الحقيقة فيكون الاضطراب بنحو الحقيقة الاضطراب بنحو الحقيقة التي من ادعاها الاضطراب بنحو الحقيقة التي دعاها من صاحب الفصول متوقفا على معرفة المعنى الحقيقي معرفة تفصيلية يتوقف على معرفة المعنى الحقيقي معرفة تفصيلية خارجة. وأما توقف المعنى الحقيقي على الاضطراب وأما توقف المعنى الحقيقي على الاضطراب لكون الاضطراب فلكون الاضطراب علامة للحقيقة كما هو المفروض يعني ماذا نفترض أن الاضطراب علامة على الحقيقة وأن المعنى الحقيقي ماذا يتوقف تثبيت المعنى الحقيقي شلون نثبت المعنى الحقيقي بالاضطراب سيكون الاضطراب علما وسببا علما لمعرفة المعنى الحقيقي. والمفروض نحن لو قيدنا الاضطراب بالمعنى الحقيقي يلزم أن يتوقف الاضطراب على معرفة من المعنى الحقيقي فيلزم أن يكون الاضطراب متوقفا على معرفة المعنى الحقيقي إذا قيدت الاضطراب على نحو الحقيقة ويلزم أن نريد أن نثبت بالاضطراب مرة المعنى الحقيقي لأننا فرضنا أن الاضطراب هو علامة على الحقيقة. ما لاحظت الدور لو ما لاحظتوا ما يتحقق الدور لا تعرف ولا يتأتى التفصي والتخلص
لا لا اذا احنا ما راح نقول من غير التأويلين. التأويل معناه الدعاء. احنا قلنا سابقا قلنا انه عدم صحة السلب في الدرس الماضي يكون يعني صحة السلب علامة على المجاز وعلى كل الآراء. ما راح اتذكر الشيء ذكرنا ان صحة السلب علامة على المجاز على كل الآراء حتى على السكاكي. ليش حتى على السكاكي؟ لانه لو صح السلب حتى على رأي السكاكي ماذا يشوف؟ يشوف على ان هذا الفرد هو اللفظ ليس فردا من افراد من الموضوع له. وبالتالي شو راح يكون اذا كان فردا من بعض الادعاء؟ فبالنسبه للادعاء شو راح يكون مثلا؟ ولا يتاتى التفصي والتخلص عن الدور بما ذكر في التبادر. والله ذكر بالتبادر من تخلص من الدور تغاير بين من وبين من؟ بين اجمال ما يتوقع التبادر عليه وبين شنو مولانا التفصيل ما يتوقف على التبادر. فإن ما يتوقف على التبادر الذي يتوقف على التبادر هو العلم ممتاز التفصيل. وما يتوقف التبادر عليه من ممتاز العلم. فأصبحت مغايرة. ليش لا يتأتى هذا الإشكال يعني هذا التفصيل وهذا التخلص من الإشكال؟ ما دام تقيدت فبالحديث فأن الإضطراب هنا قيد بالمعنى الحقيقي. لا يمكن إجراء المعنى الحقيقي ما لم تكن عالما قاطعا جازما وتعرف معرفة تفصيلية بمن بالمعنى الحقيقي. ولا يتأتى التفصي والتخلص عن الدور لما ذكر في التبادر ها هنا يعني في الإضطراب ضرورة. هذا تعليل لعدم إمكان التفصي من إشكال الدور في الإضطراب لما ذكر في جواب إشكال الدور في التبادر ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة. لأن الإضطراب لا يتحقق إلا بعد أن عرفت شنو الإستعمال يكون الاستعمال على نحو الحقيقة. يقول بعد إجراء الإضطراب تحت المعنى الحقيقي يكون تحصيلا حاصل. لأنه الإضطراب حتى تجري الإضطراب ماذا يتوقف الإضطراب على معرفة أن هذا الاستعمال أي استعمال لفظ في معنى استعمال حقيقي. لأن إذا أثبتت الحقيقة بواسطة الإضطراب لأن الإضطراب أصلا لا يتحقق إلا بمن بعد معرفة أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. فيقول إجراء الإضطراب لتعيين المعنى الحقيقي راح يكون شنو حاصل. لأن سمير استطاجية الحقيقة من إثبات الإضطراب فبعد الإضطراب ما يحتاج تجري لإثباته لإثبات المعنى الحقيقي. ضرورة أنه مع العلم يعني العلم التفصيلي مع العلم التفصيلي بكون الاستعمال على نحو الحقيقة. بعد انت إذا قيت الاضطراب بنحو الحقيقة لابد أن يكون لك علم تفصيلي في الحقيقة. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستحمال يعني لا يبقى هناك مجال لإجراء الاضطراب بإثبات المعنى التفصيلي الحقيقي لفرض أنك عرفت ذلك من خلال من؟ من خلال تقييدك الاضطراب بالمعنى الحقيقي. لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعلام بالاضطراب او بغيره. فالنتيجة ان ما ذكره صاحب الفصول غير متين. هذا الامر الثامن ان شاء الله ناخذ ما هي اشكال يعني فشي بسيط خاف الوقت ما يسع. اذا الوقت ما يسع على كل شخص نذكر لكم تعريفات للدرس القادم اللي هو الامر الثامن من الامور المبحوث عنها في المقدمة تعارض الاحوال. اول مرة نعرف المراد من الاحوال. الاحوال المذكورة في عبارة المصنف هي الامور الطارئة على اللفظ او الاحوال الطارئة على اللفظ المقابلة للمعنى الحقيقي. الاحوال والامور الطارئة على اللفظ المقابلة للمعنى الحقيقي. يعني هل هناك أحوال للمعنى تكون مقابلة للمعنى الحقيقي؟ نعم هناك خمسة أحوال. الحالة الأولى المجازية
أما التجوز أو المجازية فعرفت أنها استعمال اللفظ في غير ما وقع له. هذا هو الحالة الأولى، اللي هو التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وقع له. الحالة الثانية التي تطرأ على اللفظ من مقابل المعنى الحقيقي هو الاشتراك، وهو وضع اللفظ لأكثر من معنى. طبعا بالعفو المثال الأول استعمال اللفظ الرقبة في الذات، هذا مثال المجاز. أما الاشتراك فهو وضع اللفظ لأكثر من معنى، وضع لفظ العين للباصرة والنابعة ونحوها. الثالث، الحالة الثالثة التخصيص، الاشتراك اللفظ طبعا ما نتحرفت، هي الأحوال الطارئة على اللفظ، واضح؟ فنقصد الاشتراك اللفظي. الحالة الثالثة التخصيص، هو قصر حكم العام وإخراج بعض أفراده منه، وإخراج بعض أفراده منه خروجا حكميا تخصيصيا، خروجا حكميا مو موضوعيا، خروجا حكميا من حكمه، كما في قول أكرم العلماء إلا الفساق. الحال الرابع الذي يعرض هو النقل، النقل هو وضع اللفظ لمعنى بعد ان كان موضوعا لمعنى اخر اسبق منه زمانا، هو وضع اللفظ لمعنى بعد ان كان موضوع لمعنى اخر اسبق منه زمانا لكن هجر استعماله في المعنى الاول، ولكن هجر استعماله في المعنى الاول، كما في وضع لفظ الصلاة، كما في وضع لفظ الصلاة للأركان المخصوصة، أركان المخصوصة نفس هاي الحركات اللي بعد أن كانت موضوعة إلا للدعاء. أخيرا الإضمار، الإضمار هو تقديره، لفظ موضوع لمعنى، لفظ الصلاة موضوع لمعنى هو الحركات. الإضمار هو التوقف أو تقدير شيء يتوقف الكلام عليه، تقدير شيء يتوقف الكلام عليه كما في قولنا وكر قليل بناء على حذف كلمة أهل، بناء على حذف كلمة أهل وتقدير كلمة أهل، فماذا نقدر؟ هناك إضمار، واسأل القرية ماذا يراد منها، واسأل أهل القرية. طبعا هذا المبحث كعرض الأحوال راح إن شاء الله تعالى نبحث فيه في مقامين. المقام الأول راح نبحث فيه في مقامين، أما المقام الأول فهو حدث تعارض بين المعنى الحقيقي وأحد المعاني الخمسة، وقع تعارض بين المعنى الحقيقي وأحد المعاني الخمسة، يعني إذا وقع التعارض بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أيهما يقدم؟ إذا وقع التعارض بين المعنى الحقيقي والاشتراك أيهما يقدم؟ إذا وقع تعارض بين الحقيقي بين المعنى الحقيقي والإضمار أيهما يقدم؟ إذا وقع تعارض بين الحقيقة والنقل أيهما يقدم؟ هكذا. إذن المورد الأول نبحث عن حكم التعارض بين المعنى الحقيقي وأحد هذه المعاني الخمسة. إن شاء الله تعالى سيأتي أنه لو تعارض المعنى الحقيقي مع أحد هذه الأحوال الخمسة فلا إشكال في لزوم تقديم المعنى الحقيقي على المجاز وتقديم المعنى الحقيقي على النقل. يعني لو دار الأمر بين أنه هناك نقل، الحقيقة أيهما يقدم؟ الحقيقة تقدم على النقل، الحقيقة تقدم على المجاز التجوز، الحقيقة تقدم على الاشتراك، الحقيقة تقدم على الإضمار، الحقيقة تقدم على التفتيش في مورد التعارض. أما المورد الثاني ما لو تعارضت هذه الخمسة مع بعضها، كما لو تعارض الاشتراك والنقل، يعني شفنا هل أن هناك تفتيش أو نقل، أيهما يقدم؟ هل يقدم النقل على التفتيش أو بالعكس؟ أو تعارض النقل مع المجاز أو تعارض الاشتراك مع المجاز؟ لاحظت هذه الخمسة، فأيهما يقدم؟ اللي محضر الدرج أيهما يقدم؟ هل يقدم المجاز على الاشتراك أو بالعكس؟ هل يقدم النقل على المجاز أو بالعكس؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا دليل على لا تقديم أي من هذه الخمسة على بعضها، والتي ذكرت من الأدلة على ما سيأتي بيانها كلها وجوه استحسانية، حيث ادعى البعض أن المجاز يتقدم على الاشتراك بوجوه لا يسع المقام لذكرها، وبعضهم ادعى أن الاشتراك أشرف من النقل، يعني التعارض بين الاشتراك وبين النقل قدم الاشتراك على النقل، وبعضهم قدم النقل على الاشتراك، وهكذا ان شاء الله تعالى راح نبينها في الدرس الذي ان شاء الله تعالى يكون في اول تحصيل في محرم الحرام ان شاء الله تعالى. نسأل الله ان يوفقكم ان شاء الله تعالى للعلم والعمل.